نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في هذه الدروس في هذا البرنامج الذي تقرر عقده بمشيئة الله تعالى وتوفيقه والذي حصل الإعلان عنه بتوفيق الله تعالى وبيان ما يتعلق به من التفصيلات في بنوده وشروطه ودوراته وكتبه ولا أطيل في الكلام على هذا البرنامج فكل شيء موجود عندكم إن شاء الله تعالى في الإعلان لمن شاء الوقوف عليه ومعرفة التفاصيل. بالنسبة للتسجيل الحضور من كان منكم معه ورقة كبيرة يعني معه كراس كبير أو شيء من هذا القبيل يمرره الآن على الإخوة في أثناء الدرس لن نتوقف في أثناء الدرس يمرره الآن على الإخوة يعني الأخ يقطع ورقة أو ورقتين أو ما أشبه ذلك ومن أراد التسجيل يكتب اسمه فقط ويكتب اسمه واضحا فلان ابن فلان هذا هو المطلوب وإن شاء الله تعالى يسير الأمر على هذا المنوال في جميع المجالس في جميع الدروس يسير الأمر على نفس هذا المنوال على نفس هذه الطريقة إن شاء الله تعالى حتى وإن كان الأخ اسمه أعجميا أيضا لا يتحرج يكتب اسمه حتى وإن كان أعجميا ولكن يوضح خطه بقدر الإمكان وبالنسبة لتسجيل الحضور يحتسب في المجلس طالما أننا لم نشرع في الكتاب الثاني يعني في اليوم الواحد في الليلة الواحدة يكون عندنا كتابان أو ثلاثة فطالما أننا لم نشرع في الكتاب الثاني فمن جاء متأخرا طالما أننا لم نشرع في الكتاب الثاني فله أن يسجل اسمه ويحتسب له الحضور إن شاء الله تعالى وأما إذا شرعنا في الكتاب الثاني فعندئذ يعد متأخرا ولا يحتسب له الحضور في هذه الليلة بقي أن ننبه على شيء وهو ما يتعلق بكتاب الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى بالنسبة للجدول الذي تعرفونه لم نكتب هذا الكتاب فيه لأننا سنبتدئ فيه إن شاء الله عندما ننتهي من الأصول الثلاثة نبدأ مباشرة في الأجوبة المفيدة إن شاء الله تعالى نبدأ مستعينين بالله عز وجل في ثلاثة الأصول يقول شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هكذا بدأ الإمام رحمه الله رسالته هذه، وطريقته في هذه الرسالة أو هذا الكتاب أنه بدأ أولا بمقدمات، بدأ الإمام أولا بمقدمات الغرض منها التمهيد والتيسير لمعرفة موضوع الكتاب الأصلي الذي سيتكلم فيه. فهذه القطعة التي مرت بنا من قوله اعلم رحمك الله إلى قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذه مقدمة أولى، هذه مقدمة أولى. اكتب هكذا عندك عنوان، على ضع عنوانا يعني على هذه القطعة مقدمة أولى. الغرض من هذه المقدمة توضيح أربع مسائل، الغرض من هذه المقدمة توضيح أربع مسائل. يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ففي هذه المقدمة ذكر أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها ويتعلمها. المسألة الأولى قال العلم، ثم بينه فقال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالمسألة الأولى إذن من المسائل التي يجب علينا أن نتعلمها هي العلم، يجب أن نتعلم. وما الشيء الذي نتعلمه؟ ما هي الأمور التي نتعلمها؟ ذكر تحديدا ثلاثة أمور، قال وهو معرفة الله هذا الأمر الأول، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الثاني، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذا الأمر الثالث. وهذه الأمور الثلاثة هي الأصول الثلاثة. كتابنا بعنوان إيش؟ الأصول الثلاثة، يعني هناك ثلاثة أصول عظيمة نتعلمها في هذا الكتاب. هي هذه الأمور الثلاثة، معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فهذه هي الأصول الثلاثة التي عقد هذا الكتاب أصلا لبيانها وتوضيح الكلام فيها، وسيأتي تفصيل ذلك في مواضعه إن شاء الله. فالعلم الذي يجب علينا إذن هو العلم بالله عز وجل، يجب أن نعلم أمورا تتعلق بربنا سبحانه وتعالى، ويجب أن نعلم أمورا تتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نتعلم أمورا تتعلق بديننا بهذا الدين الذي ندين الله به والذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه وفائدة في قوله رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالمعرفة إذن لا بد أن تكون بالأدلة، الذي يريد أن يعرف الله أو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف دين الإسلام فيجب أن تكون معرفته مبنية على أدلة، لا يجوز أن تكون معرفته مبنية على عقل أو رأي أو هوى أو شهوة، لا بد أن تكون معرفته مبنية على أدلة، على أدلة شرعية مفصلة نعرف من خلالها ربنا ونبينا وديننا. المسألة الثانية من المسائل الأربع العمل به، به أي بماذا؟ بالعلم، الضمير يعود على العلم الذي سبق في المسألة الأولى. فالمسألة الثانية العمل، بعد العلم يأتي العمل. فإذا عرفت ربك وعرفت نبيك صلى الله عليه وسلم وعرفت دين الإسلام، فيجب عليك بعد ذلك أن تعمل بهذا الذي عرفته وتعلمته. فمعرفة الله عز وجل تستوجب منك عملا، تستوجب منك عبادة، قياما بحق الله عز وجل وأمره ونهيه. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستوجب منك أيضا عملا، اتباعا، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، استنادا بسنته، تخيلا بشريعته، تأسيا به. معرفتك لدين الإسلام تستوجب منك أن تعمل به بأحكامه وحدوده وتشريعاته. فهذه هي مسألة ماذا؟ العمل. فالعمل إذن واجب علينا كالعلم تماما، وديننا دائما يجمع بين العلم والعمل، يجمع بين الإيمان والعمل، كما سيأتي معنا في سورة العصر. تجد دائما أن الله عز وجل يجمع بين الإيمان والعمل، فلا بد من العلم ولا بد معه من العمل. المسألة الثالثة، قال الدعوة إليه، الضمير هنا يعود أيضا على العلم، على العلم، الدعوة إليه، إلى هذا العلم الذي تعلمته، إلى هذه المعرفة التي حصلت لك. فيجب عليك أيضا أن تدعو إلى معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. يجب عليك أن تبين للناس ما الذي يتعلق بالله عز وجل. يجب عليك أن تبين للناس كيف يوحدون ربهم، كيف يتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف يعملون بدينهم ويتمسكون بأحكامه. فهذه هي الدعوة، أنك تدعو الناس إلى هذا الذي تعلمته. فنستفيد إذن أن العلم ليس قاصرا على شخص المتعلم، ليس قاصرا على نفس المتعلم. لا يجب عليك فقط أن تتعلم في نفسك وينتهي الأمر عند هذا، لا، بل يجب عليك أيضا أن تنشر هذا العلم بين الناس. يجب عليك أن تنشر الحق وتنشر الخير، كل بحسبه. هنا لابد أن ننتبه جيدا عندما نقول الدعوة واجبة على المسلم، ما المراد بهذا؟ هل المراد أنه يجب على كل مسلم أن يصير طالب علم، أو يصير إماما في مسجد، أو يخطب على منبر، أو يؤلف كتبا؟ لا، إنما المقصود بالدعوة هنا ماذا؟ ما نعبر عنه أحيانا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا أيضا فيه تفصيل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله متى يتعين الأمر بالمعروف ومتى لا يتعين. فالمقصود بالدعوة هنا ليس الدعوة بالمعنى الخاص الذي نعرفه، ليس الدعوة بالمعنى الذي يفعله العلماء، الذي يقوم به العلماء وطلبة العلم، لا، إنما المقصود بالدعوة هنا أصل الدلالة على الخير، أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعينت هذه الأمور. المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه، يعني في ماذا؟ في العلم أيضا. فالعلم إذا تعلمته، وخصوصا إذا نشرته، إذا دعوت إليه، فإنك تؤذى فيه، فلا بد أن تصبر على هذا الأذى، لأن هذا العلم الذي تتعلمه ليس علما دنيويا. ولهذا نص الشيخ رحمه الله على بيان المراد بالعلم، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. يعني هو العلم بماذا؟ بأمور الشرع، بأمور الدين، فليس علما دنيويا، فهو إذن علم ديني، علم شرعي. والعلم الشرعي لابد أن تعرف فيه الحق، لابد أن تكون عارفا فيه بالحق، تعرف الحق وتميزه عن الباطل. فإذا عرفت ذلك وإذا نشرته بين الناس خصوصا في مقام الدعوة والأمر والنهي فإنك تؤذى، لأن الحق غريب، ولأن الناس بطبيعتهم يميلون إلى الباطل ويستحسنونه وينصرفون عن الحق، وصاحب الحق عندهم يأتي بأمور مضرة لا يتحملها الناس، لا يطيقها الناس، يشدد على الناس، يخالف الناس، فلهذا يعانون. ولهذا عودي الأنبياء والمرسلون وكل داعية إلى الحق وكل متمسك بهدي الأنبياء والمرسلين فلا بد أن يكون له نصيب من هذه العدل. فالأمر الذي لا بد لك أن تعرفه جيدا أنك إذا سرت في هذا الطريق فلن تسلم، إذا سرت في هذا الطريق فلن تسلم، إذا سرت في طريق الهداية والسنة والاستقامة والتوحيد فإنك لن تسلم هذا. وهذا من محاسن تصنيف الإمام رحمه الله في الحقيقة، أنه تبدأ هذا الكتاب بهذه المقدمة ونص فيما نص فيها على هذا الأمر، لأن هذا الكتاب يتكلم عن أي شيء؟ يتكلم عن ثلاثة أصول. الأصل الأول معرفة الله عز وجل، يعني يدخل في ماذا؟ التوحيد. والذي يدعو إلى التوحيد في هذا الزمان يعادى أشد العذاب ويؤذى أشد الإذى، ويقال له وهابي أو تكفيري أو متشدد أو ما أشبه ذلك، ويقال إن هذه الدعوة التي يدعو إليها ليست من الإسلام في شيء، وهذا التوحيد الذي يدعو إليه ليس هو التوحيد الصحيح، وهذا الذي ينكره هذا الذي يقول فيه شرك ليس شركا أصلا وإنما هو حقيقة التوحيد، فيعادى أشد المعاداة ويؤذى أشد الإذى. فكأن الإمام هنا رحمه الله تعالى يريد أن ينبهك في بداية الطريق وأنت تتعلم، وخصوصا مسائل التوحيد، عندما تتعلم هذه المسائل، عندما تعرف التوحيد الحق وتميز بينه وبين الشرك، فعليك أن تعرف أن هذا غريب في هذا الزمن، وأن كثيرا من الناس لا يريد ولا يقبل ويعادي من يتكلم به. فالإمام ينبهك في بداية الطريق، في بداية التعلم، أن هناك أذى لا بد أن تصبر عليه. وأصل هذا في القرآن، يقول لقمان الحكيم لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني إذا أقمت الصلاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا بد أن أن يصيبك شيء، لا بد أن يصيبك أذى، فاصبر على هذا الذي يصيبك. فالصبر إذن واجب، كما أن العلم واجب، وكما أن العمل واجب، وكما أن الدعوة واجبة، الصبر أيضا واجب لا شك فيه. والصبر على ثلاثة أقسام، قلت هذا عندك، الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، عن لا تكتب على، لا تكتب على المعصية، خطأ هذا، اكتب عن المعصية، وصبر على المصائب، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصائب. فالصبر على الطاعة معناه مجاهدة النفس في فعلها وتحمل مشقتها، والصبر عن المعصية معناه مجاهدة النفس على تركها وتحمل المشقة في ذلك أيضا، والصبر على المصائب معناه عدم السخط، أنك لا تتسخط، لا تغضب على قدر الله تعالى، على المصيبة التي حصلت بك. فهذه هي أقسام الصبر باختصار. فالحاصل إذن عندنا كم مسألة يا إخواني؟ أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة وإيش؟ والصبر. هذه أربع مسائل، أربعة أمور يجب أن نتعلمها جيدا. طيب، الإمام يقول: والدليل. لماذا يأتي بالدليل؟ لأنه قال في أول مسألة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن هو يعلمك ويبين لك عمليا أن كل شيء لا بد أن يكون بماذا؟ بدليل. فهذا يفيدنا أيضا فائدة مهمة في الجمع بين العلم والعمل. يعني الإمام عندما يقول لك عليك أن تتعلم بالأدلة هو نفسه يعمل بهذا. يعني في هذا الكتاب الذي كتبه لا يكتب شيئا إلا بدليل ولا يبين مسألة إلا بدليل. واضح؟ قال والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله تعالى والعصر، الواو هنا للقسم، والعصر هو الزمن. العصر هنا هو الزمن عموما، ليس الزمن الخاص الذي نعرفه الذي فيه وقت صلاة العصر. واضح ولا لا؟ ليس العصر هنا هو العصر الذي نعرفه، إنما المراد به ماذا؟ الزمن عموما. وهكذا يقال في اللغة، يطلق العصر على الزمن. فالله عز وجل أقسم هنا بالزمن، والكلام على القسم باختصار، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في أصول التفسير، الكلام على القسم باختصار أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته لتبيين قدرته وعظيم صنعه في هذا المخلوق. يقسم الله تعالى بما شاء من خلقه لبيان قدرته وعظيم آيته وصنعه في هذا المخلوق. فالقسم هنا بأي شيء؟ الله تعالى أقسم هنا بماذا؟ بالزمن، بالعصر الذي هو الزمن. طيب الزمن فيه آيات لله تعالى أم لا؟ فيه آيات عظيمة في تعاقبه واختلافه وما يحدث فيه ليلا أو نهارا، حرا أو بردا، صيفا أو شتاء، كل هذا فيه آيات عظيمة لله عز وجل. طيب الله تعالى أقسم بالزمن على ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان أي كل البشر، كل بني آدم. طيب كيف الإنسان؟ هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ هذا مش منتظرين ندرس اللغة أنتم تعرفون إن شاء الله. مفرد هذا ولا جمع؟ مفرد، لكن قلنا معناه إيه؟ جمع، كل الناس. كيف هذا؟ سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في القواعد أن الألف واللام إذا دخلت على اللفظ المفرد أفادت العموم. فأل هنا في الإنسان للعموم، إن الإنسان، إن جميع البشر، جميع الناس. لفي خسر أي في خسران، يخسرون، يخسرون دائما. طيب ثم قال تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا استثناء، إلا استثناء، يستثني من العموم الذي سبق. فليس جميع الناس يخسرون، هناك أصناف معينة هي التي تربح، هي التي تفوز بالحسنات وبالرضا من الله عز وجل. كم صنفا هؤلاء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كم هؤلاء؟ أربعة. هذه الأربعة هي المسائل الأربعة التي ذكرت. عرفنا الآن وجه الدلالة من السورة، كيف استدل الشيخ بالسورة على المسائل الأربعة. وجه الدلالة في هذه الآية إلا الذين آمنوا، هذا يدل على المسألة إيه؟ الأولى، العلم. فالمراد بالإيمان هنا العلم. وعملوا الصالحات، هذا إيه؟ العمل. وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا. تواصى، وزن، تفاعل، يدل على المشاركة، أن هناك مشاركة بين الأشخاص أو بين الشخصين. وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. هذه إيش؟ عندما نتواصى بالحق هذا إيش اسمه؟ دعوة. وتواصوا بالصبر، أوصى بعضهم بعضا بالصبر، هذا إيش؟ الصبر على الأذى.
واضح؟
فالآية تدل على هذه المسائل الأربع وتدل على وجوبها. لماذا؟ لأن الله تعالى استثنى القائمين بها من الخسران، وما كان مستثنى من الخسران فهو واجب. الشيء الذي تفعله حتى لا تخسر، حتى لا تخسر نفسك، حتى لا تخسر رحمة الله عز وجل، حتى لا تتعرض لعقابه وغضبه، لا بد أن يكون واجبا. ثم ذكر قولا للإمام الشافعي رحمه الله يدل على منزلة هذه السورة. يقول الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. يعني لو أن الله عز وجل لم ينزل إلا هذه السورة لكانت حجة كافية على الناس. لو أن الله لم ينزل إلا هذه السورة فقط لكانت وحدها حجة كافية على الناس، لكن هذا يحتاج إلى فهم. كيف نفهم هذا الكلام للإمام الشافعي رحمه الله؟ اكتب عندك هكذا: إلا حجة، أي عامة، عامة أو مجملة. المقصود بالحجة هنا الحجة العامة أو الحجة الإجمالية. يعني إيش هذا؟ يعني من حيث العموم، أن الله تعالى بيّن للناس عموما أنهم لا بد أن يؤمنوا، ولا بد أن يعملوا، ولا بد أن يتواصوا بالحق ويتواصوا بالصبر. فهذا كعموم يكفي في إقامة الحجة على الناس أم لا؟ يعني حصل عندنا علم عموما أنه لا بد لنا من هذه الأشياء، واضح؟ لكن هذه الأشياء تحتاج إلى ماذا؟ تفصيل، بيان، شرح. ما المراد بالإيمان؟ ما تفاصيل الإيمان؟ ما تفاصيل العمل؟ ما تفاصيل الدعوة؟ ما تفاصيل الصبر؟ فليس المقصود إذن من كلام الإمام الشافعي أن هذه السورة وحدها تكفي في معرفة التفاصيل، تفاصيل الأحكام، لكن المقصود بالحجة هنا الحجة الإيش؟ الإجمالية العامة. ثم ذكر كلاما لإمام آخر وهو الإمام البخاري رحمه الله صاحب الصحيح، يبين فيه أيضا أمرا مهما جدا، وهو تفاوت هذه المسائل فيما بينها. تفاوت هذه المسائل فيما بينها، يعني المسائل التي مرت بنا، العلم والعمل والدعوة والصبر، هي جميعا واجبة كما عرفنا، لكن هل هي في منزلة واحدة أم هي متفاوتة؟ بمعنى هل لا بد أن نقدم شيئا منها على شيء أم لا؟ الجواب يأتيك لا. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واضح هذا، العلم قبل القول والعمل، يعني إذا تكلمنا على المسائل الأربع التي مرت لابد أن نقدم أي مسألة الأولى، ولهذا بدأ بها الشيخ رحمه الله، لم يقل في المسألة الأولى العمل ولا الدعوة ولا الصبر، ولكن جعل المسألة الأولى إيه؟ العلم، لأنه الذي يجب أن يقدم على العمل وعلى الدعوة وعلى الصبر. فالإمام البخاري يقول: باب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى أيضا، لا بد من دليل على هذا، لماذا نقدم العلم؟ يقول تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قسم هذا الجزء من الآية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول فاعلم، هذا إيش اسمه؟ العلم. القسم الثاني أنه لا إله إلا الله، هذه إيش؟ كلمة تقال، يعني القول. القسم الثالث واستغفر لذنبك، هذا عمل. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بالعلم، أين هو في الآية؟ أجيبوا يا جماعة، فاعلم قبل القول، أين هو في الآية؟ أنه لا إله إلا الله. والعمل أين هو في الآية؟ واستغفر لذنبك. واضح؟ فهذه فائدة عظيمة جدا، وهي فائدة منهجية من منهج السلف، من منهج أهل السنة والجماعة، أنه لا بد من تقديم العلم على كل شيء.
لا عمل إلا بعلم، ولا دعوة إلا بعلم، ولا صبر إلا بعلم. يعني حتى الصبر يحتاج إلى علم، نعم، لأن الصبر إذا لم يكن فيه علم ربما أدى إلى السقط، إلى السقط على قدر الله تعالى، وربما أدى، وهذا سيشرح معنا في كتب السنة إن شاء الله، في كتب العقيدة التي ستدرس بعد ذلك، ربما أدى إلى الغلو في الرضا بمقدورات الله عز وجل. يعني يفسر الصبر تفسيرا خاطئا يخلط بينه وبين الرضا، ويرضى عن جميع ما قدره الله عز وجل حتى وإن كان كفرا أو فسادا أو شرا. واضح؟ فحتى الصبر يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم. نقول هذه فائدة منهجية ومسألة منهجية. لماذا؟ حتى نرد على المنحرفين الذين يعملون بغير علم ويدعون بغير علم، وهذا في الأصل هو ضلال النصارى. ضلال النصارى في الأصل إنما جاء من هنا، أنهم عملوا بغير علم، بغير علم. وضلال اليهود العكس، أنهم لم يعملوا بالعلم. ضلال اليهود عدم العمل بالعلم، وضلال النصارى العمل بغير علم. فعندما نتكلم مثلا على جماعة التبليغ، وهذا سيأتي معنا في الأجوبة المفيدة إن شاء الله، ونقول هذه جماعة منحرفة، هذه جماعة ضالة. لماذا؟ لأنهم عكسوا المسألة، قدموا العمل، قدموا الدعوة على العلم. كل شيء عندهم الدعوة، التبليغ، البيان. طيب يا جماعة أين العلم؟ يقولون ليس هذا وقتنا، إنما الوقت في التبليغ للناس، دعوة الناس، الكلام في المساجد إلى آخره. فهذا ضلال. لابد أن يتقدم العلم أولا. لا عمل إلا بعلم، لا دعوة إلا بعلم، لا صبر إلا بعلم. فإذا أردت أن تفعل أي شيء في دينك فعليك أن تتعلم أولا. قبل أن تصلي تتعلم، قبل أن تزكي تتعلم، قبل أن تحج تتعلم، قبل أن تتزوج تتعلم، قبل أن تبيع وتشتري تتعلم أحكام البيع والشراء. لابد من هذا. بارك الله. طيب، نسأل أن نقف هنا إن شاء الله. مقدمة ثانية تحتاج إلى كلام.